أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وصلنا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للركوع، وذكر هنا: ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من القراءة سكت سكتة، ثم رفع يديه على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الافتتاح، وكبر وركع، وأمر بهما المسيء صلاته، فقال له: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، ثم يكبر الله ويحمده ويمدده ويقرأ ما تيسر من القرآن مما علمه الله وأذن له فيه، ثم يكبر ويركع ويضع يديه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. وهنا الركوع عرفنا قبل ذلك في الركوع أنه يكبر للركوع بعد ما انتهى من القراءة، يكبر للركوع، والتكبير مع رفع اليدين سواء رفع اليدين إلى المنكبين أو إلى فروع الأذنين على الوجوه اللي تقدمت. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته فقال: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء، الحديث. ثم ذكر: ثم يكبر ويركع ويضع يديه على ركبتيه. يبقى هنا من هيئة الركوع أنه يضع الكفين على الركبتين، وفي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبض بهما كالقابض عليهما، يعني قبض بكفيه على ركبتيه صلوات الله وسلامه عليه. وذكر هنا في الصفة للركوع أنه كان يمكن يديه من ركبتيه كأنه قابض عليهما، وكان يفرد بين أصابعه، إنه هو واضع يديه على الركبتين، صوابعه مفتوحة وقابض ماسك ممسك على ركبتيه. وقال: إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك، ثم فرد بين أصابعك، ثم امكث حتى يأخذ كل عضو مأخذه. وكان يدافي وينجي مرفقيه عن جنبيه، يعني يبعد المرفقين عن الجنبين. يبقى في الركوع ما يبقاش ضامم إيديه لجنابه، ولكن في الركوع وكذلك في السجود بيبقى فاتح اليدين عن الجنبين. قال: فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك، وامضض ظهرك ومكن لركوعك. وفي الاطمئنان بقى للركوع، وأنه يمدد ظهره، ما يأوس الظهر ولكن يمد الظهر، وأيضا رأسه في حذاء ظهره. وكان لا يصب رأسه ولا يقنع صلوات الله وسلامه عليه، يعني لا إنه مصوب رأسه صبها أو صوبها، الروايات أنه لا يصوب رأسه صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه ما تبقاش رأس لتحت، ولا يقنع، الإقناع رفع الرأس إلى أعلى، ولكن الرأس مع الظهر. وجوب الطمأنينة في الركوع. وكان يطمئن في ركوعه صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: أتم الركوع والسجود، فوالذي نفسي بيده إني لأراكم من بعد ظهري أو من وراء ظهري عليه الصلاة والسلام، إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم. ولي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى وجهه القبلة، ولكنه كان يرى من وراءه صلوات الله وسلامه عليه، جعل له ربه ذلك آية من آياته عليه الصلاة والسلام، فقال لأصحابي: إني أراكم من وراء ظهري. ورأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي، فقال: لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. أمر خطير جدا أن المسلم لا يعرف كيف يصلي، أو إذا صلى يوم يجري في الصلاة ويكروت في الصلاة. فهنا شوف الحديث، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل يصلي بهذه الكيفية قال: لو مات مات على غير ملة. لو مات يعني كأنه ما عرفش حالة من ملة الإسلام، فضيع دينه بتضييعه صلاته. قال: لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. وذكر أنه ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم. مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع الذي يأكل التمرة والتمرتين ولا يغنيان عنه شيئا. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: نهاني خليلي أن أنقر في صلاتي نقر الديك وأن ألتفت التفات الثعلب وأن أقعيك إقعاء القرد. هنا صور يتشبه فيها المصلي بالحيوان فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. فمن ذلك نقر الديك. نقر الديك يبقى عمال الديك شوفه هو بينقر الحبة ينقر ويرفع ينقر ويرفع. كذلك هذا الذي يصلي وهو لا يمكن لصلاته لا يمكن لأعضائه من ركوع وسجود واعتدال وطمأنينة فهو مثل الديك الذي ينقر. وقال وأن ألتفت التفات الثعلب. أبو هريرة بيذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك أن يلتفت التفات الثعلب يعني يفضل طول ما بيصلي يبص شمال ويبص يمين. وأن أقعيك إقعاء القرد. إقعاء الكلب وإقعاء القرد كل واحد يبقى قاعد على المقعدة ورافع الفخذين والركبتين والقدمين على الأرض قاعد مقرفص يعني فهذه القعدة ما تنفعش في الصلاة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس هذه الجلسة. وكان يقول أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. فقالوا يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها وسجودها. لا يتم ركوعها يسرق من صلاته. يبقى الشيطان بيختلس من هذا الإنسان بالتفاته وهو يسرق من صلاته فلا يؤديها كاملة تضيع منه الصلاة. وفي حديث قال يا معشر المسلمين إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. لا صلاة له ولا صلاة يعني حقيقية. هذه صلاة يبقى لعب اللي بيعملوا لعب ليس صلاة يؤجر عليها. وقال لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. طيب وهو راكع حيقول إيه الأذكار اللي في الركوع. جاءت أذكار كثيرة عنه صلوات الله وسلامه عليه ذكر الشيخ الألباني هنا منها سبعة أذكار. منها يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثلاث مرات. هذا يقول الفقهاء هذا أقل الكمال أقل الكمال ثلاث مرات. ولك أن تزيد إلى عشر وإلى ما شاء الله سبحانه أن تزيد فيها. ولكن أقل ما يقال فيها ولو مرة واحدة تطمئن راكعا تقولها تحسن القول وتفهم الذي تقوله متدبرا له. يبقى بالمرة الواحدة يجزئ إذا اطمأننت راكعا سبحان ربي العظيم ثم رفعت. ولكن أقل الكمال أن تقول ذلك ثلاث مرات. وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك صلوات الله وسلامه عليه. وبلغ مرة في تكرارها في صلاة الليل حتى كان ركوعه قريبا من قيامه عليه الصلاة والسلام. يعني قام الليل فقرأ بالبقرة والنساء وآل عمران وخلال القراءة يمر على آية فيها دعاء يدعو على آية فيها استغفار يستغفر. وكان في ركوعه صلى الله عليه وسلم قدر هذا القيام قدر هذا القيام يبقى ركوع طويل جدا عشان تقرأ سورة البقرة وتقرأ سورة النساء وسورة آل عمران على هذه الهيئة التي يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم على ساعات ساعات. وكان يركع صلى الله عليه وسلم بقدر قيامه يعني راكع على الأقل ساعة راكع صلى الله عليه وسلم شيء طويل جدا في ركوعه عليه الصلاة والسلام. هذا في قيام الليل في قيام الليل فلك أن تطيل ما شئت طالما أنك تصلي بمفردك. إذا صليت بالناس فلا تشق على الناس. وكان يقول سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده. وكان يتأول القرآن سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي لما أنزل الله عز وجل فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فكان يتأول هذه الآية ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وكان يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح فعول صيغة مبالغة يعني أنت المستحق للتسبيح الكثير. هذا سبوح الله عز وجل المنزه سبحانه تبارك وتعالى عن أي شيء وعيب سبحانه وتعالى. قدوس المقدس سبحانه تبارك وتعالى عن كل شيء يشين. قال سبوح قدوس رب الملائكة الروح يعني أنت رب الملائكة والروح جبريل الروح جبريل يعني رب الملائكة ورب جبريل. وكان يقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت أنت ربي خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. هنا في الركوع الأذكار مناسبة للهيئة التي هو عليها، فيقول اللهم لك ركعت، فإذا سجد قال اللهم لك سجدت، قال لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، فذكر الإيمان والإسلام. أنت ربي، أنت خالقي، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي أو وعظامي وعصبي، وما استقلت به قدمي، أنت واقف على رجليك وأنت راكع، فما استقلت به القدم، ما رفعته قدمك ورجلاك، كل هذا خاشع لله رب العالمين سبحانه. وكان يقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت وأنت ربي، خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين. هذا من ضمن ما كان يقول في ركوعه صلى الله عليه وسلم. أيضا كان يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، قالها في قيام الليل صلى الله عليه وسلم، سبحان ذي الجبروت والملكوت. الجبروت صيغة مبالغة من الجبر، فهو الجبار سبحانه تبارك وتعالى، وهو الملك، فالملكوت صيغة مبالغة من الملك، فله الملك كل الملك فهو الملكوت، له الملكوت كله، وله الجبروت القوة العظيمة سبحانه تبارك وتعالى فهو الجبار. سبحان ذي الجبروت والملكوت، يعني الذي له القهر، قهر عباده وخلقه سبحانه، وله الملك كله، الجبروت والملكوت. والكبرياء، الكبر له وحده سبحانه، فهو المتكبر وحده، صفة لا تليق إلا به سبحانه تبارك وتعالى. والعظمة، كان يطيل الركوع، وكان ينهى عن القراءة في الركوع، فجاء في الحديث أنه كان ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، وكان يقول ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظم فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقامن أن يستجاب لكم. فعلمهم صلى الله عليه وسلم أنه لا ينبغي أن يقرأ القرآن في الركوع ولا في السجود، القراءة للقرآن في هيئة القيام فقط، لكن في الركوع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن فيه، إلا أن تتأول القرآن. تتأول القرآن يعني تأتي بمعنى الآية داعيا ربك، آية فيها دعاء، تقول هذه الآية تأتي بمعناها في الدعاء في الركوع أو في السجود. فقال أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، أما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقامن أي جدير أن يستجاب لكم. بعد ذلك يعتدل من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده، ويقول ربنا ولك الحمد، أو يقول اللهم ربنا ولك الحمد. وقال صلى الله عليه وسلم إنما دعي الإمام ليؤتم به، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول اللهم ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم، يسمع، يعني إذا قلتم ذلك فالله عز وجل يسمع لكم، فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده. وفي حديث فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وذكرنا قبل ذلك أن الإمام يقول آمين في قول آمين، والمأموم يقول آمين، فإذا وافق قول الإمام والمأموم الملائكة يغفر له ما تقدم من ذنبه، ده في قول آمين. لكن في إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فيقول المأمومون ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، الإمام يقول ذلك والمأموم يقول ذلك. هنا بيذكر أنه في حديث آخر علل بقوله صلى الله عليه وسلم فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا جاء في قول آمين، هذا جاء في قول آمين، وكأنه يقصد هنا زي ما بيقول هذا الحديث لا يدل على أن المؤتم لا يشارك الإمام في قوله سمع الله لمن حمده، كما لا يدل على أن الإمام لا يشارك المؤتم في قوله ربنا لك الحمد، إذ الحديث لم يسق لبيان ذلك، هذا كلام الشيخ رحمه الله. والراجح أنه جاء في الحديث الآخر إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فقولوا، فكأن هذا الأصل أنه إذا قال سمع الله لمن حمده أن يقال ربنا ولك الحمد. ولكن من عموم صلوا كما رأيتموني أصلي يجوز أن يقول المأموم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ولكن كأنه من النظر أن المبالغة في حمد الله عز وجل تستدعي الإسراع في مجاوبة الإمام. الإمام يقول سمع الله لمن حمده فيجاب سريعا ربنا ولك الحمد مسابقا إلى هذا القول. فلعله أن يقال أنه مستحب للمأموم أن يبادر بقول ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد. وكان يرفع يديه عند هذا الاعتدال على الوجوه المتقدمة، وكان يقول ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد، كان يقول ذلك صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات يقول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ربنا ولك الحمد ملء على الحالية أو الظرفية يجوز على النصب فيها، ويجوز فيها أيضا الرفع، تقول ملء السماوات وملء الأرض، يعني حمد صفته أنه ملء السماوات وملء الأرض. في رواية أخرى أنه كان يزيد أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يبقى هنا يقول ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وفي زيادة هنا أهل الثناء والمجد، يا يعني هنا يا أهل الثناء والمجد، يقول ربي يا من تستحق الثناء وتستحق المجد، أهل الثناء والمجد. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، تقول ذلك لربك سبحانه أنه تثني عليه بأنه القوي القاهر سبحانه، لا مانع لما أعطى، فإذا أعطى لا أحد يقدر أن يمنع ما أعطاه الله سبحانه، ولا معطي لما منعت، من الذي يقدر أن يرسل ما أمسكه الله سبحانه، ولا ينفع ذا الجد، الجد الغنى، الغنى لا ينفع ذا الجد منك الجد، فمهما اغتنى الإنسان لا ينفعه غنى من الله عز وجل إذا أراد شيئا. وتارة تكون الإضافة ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأحيانا كان يقول صلى الله عليه وسلم لربي الحمد، ويكررها ما شاء الله عز وجل، لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد، ويظل يكررها ليلا طويلا صلى الله عليه وسلم. وكان يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. ثم السجود، ويبقى هنا في هيئة الرفع من الركوع، يقول سمع الله من حمد ربنا ولك الحمد، لو اكتفى بذلك كفى، ولو زاد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كان خيرا له. السجود بعد ذلك كان يكبر ويهوي ساجدا صلوات الله وسلامه عليه، يبقى هنا حيسجد بعد ما قال سمع الله من حمد ربنا ولك الحمد. النزول للسجود الأفضل أن تنزل على اليدين، الأفضل أن تنزل على يديك، وكان يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه صلوات الله وسلامه عليه، وكان يقول إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، يضع يديه قبل ركبتيه، ركبة الإنسان في رجله، في رجله البعير ركبته في يده، الركبة في يد البعير، البعير واقف على الأرض بيديه ورجليه، فإذا أراد أن ينزل على الأرض يقوم نازل بركابه اللي هي في إيديه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنزل كما ينزل البعير، يعني ما تنزلش على ركابك، ركاب الإنسان في رجليه، فهنا كأنه يرشدك إذا نزلت فانزل على اليدي، ما يبقاش هيئة النزول هيئة قاسية أو صعبة أو فيها رزع وهبد على الأرض، ولكن تنزل على اليدين هذا أرفق به. كان يعتمد على كفيه صلى الله عليه وسلم ويضم أصابعهما ويوجههما قبل القبلة، وكان يقول إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه وإذا رفع فليرفعهما، يعني ما يجيش في السجود أنه يسجد حط رأسه على الأرض ويرفع إيديه مثلا، لازم اليدين تكون على الأرض، فاليدان تسجدان كما أن الوجه من أعضاء السجود، الكفان من أعضاء السجود، والركبتان والقدمان من أعضاء السجود. وضع اليدين بيبقى حزب المنكبين، وأحيانا حزب الأذنين، يبقى يجوز هنا أن مكان وضع اليدين يبقى قصاد الكتفين على الأرض طبعا في وهو ساجد، أو تكون قصاد يبقى الوجه بين اليدين، هذا جائز وهذا جائز. وكان يمكن أنفه وجبهته من الأرض صلوات الله وسلامه عليه، وكان يقول لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض، لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين، يبقى هنا ما يحطش الجبهة على الأرض ويرفع أنفه، ولكن لابد من وضع الجبهة والأنف الاثنين على الأرض. وكان يقول صلى الله عليه وسلم إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب أعضاء، يعني وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. وقال في رجل صلى ورأسه معقوص من ورائه، يعني واحد كان له شعر طويل راح لامم شعره وحطه في قفاه، فلما جاء يسجد شعره بداخل القميص بتاعه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف، وهو مكتوف، كأنه يعني يشير إلى أن الشعر أيضا يسجد، فإذا كان الشعر طويلا دعه يسجد، دعه يسجد معك وأنت ساجد. وقال أيضا ذلك كفل الشيطان، يعني مقعد الشيطان، يعني مغرز ظفره، يعني معنى أنه هو لم شعره وحطه جوه الأفا أو في الأفطان من الخلف ده للشعر اللي شعره طويل وأراد أنه يسجد، فيقول إن على هذه الهيئة كأن الشيطان منع هذا من السجود، فمقعد الشيطان أو مغرز الشيطان. وكان صلى الله عليه وسلم لا يفترش ذراعيه، كثير من الناس تلاقيه إذا سجد على الأرض يقوم يحط إيده على الأرض مفترشا ذراعيه، الذراع من الأصابع لغاية المرفق، فيقوم حاططها كلها على الأرض. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك وينهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام، فكان يرفعهما عن الأرض ويباعدهما عن جنبيه صلى الله عليه وسلم بهيئة فيها قوة في السجود، وهو واضع اليدين على الأرض ومجافي الضبعين عن الجنبين. قال حتى يبدو بياض إبطيه من ورائه عليه الصلاة والسلام، ده طبعا إذا كنت منفردة أو كنت إمامة أو كان بجوارك مكان تقدر تفعل ذلك فيه، لكن إذا كان في صلاة الجماعة والناس بجوارك عن يمينك وشمالك لو فعلت ذلك ضيقت على الناس وضيقت من بجوارك، يبقى تراعي وأنت تصلي أنك لا تؤذي من بجوارك لا في ركوعك ولا في سجودك. قال إن كنا لنأوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما يجافي بيديه عن جنبيه إذا سجد عليه الصلاة والسلام، يعني كان يشفقون على النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ما يجافي يديه عن جنبيه وهو ساجد على الأرض. وكان يقول إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، المرفق مفصل الإيد يبقى مرفوع على الأرض ما بقاش ملامس الأرض، ما تحطش المرفق على الأرض وانت ساجد هيئة الكلب في الجلوس. ويقول اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، وفي لفظ آخر وفي حديث آخر ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب. وجوب الطمأنينة في السجود، قال لنا كان يقول للإنسان اللي لا يطمئن مثله مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا تغنيان عنه شيئا، وكان يقول فيه إنه من أسوأ الناس سرقة، معناه اللي بينقر في السجود ينزل ويرفلع بسرعة من غير ما يطمئن ساجدة، فمثله كمثل هذا الذي يأكل تمرة وتمرتين، واحد جعان أكل تمرة ما أغنتش عنه شيئا، هذا صلى فلم تغني صلاته شيئا ولم يأخذ أجرا عليه. أذكار السجود، كان يقول في سجوده صلى الله عليه وسلم سبحان ربي الأعلى 3 مرات، وده زي ما ذكرنا أقل الكمال، أقل الكمال، أكمل منه أن يذكر أكثر من ذلك ويقول الأذكار التي جاءت في السجود. أقل منه مجزئ، أقل من ذلك مجزئ، لو أنه قال سبحان ربي الأعلى مرة واحدة مطمئنا وهو ساجد صلاته صحيحة، ولكن الأفضل أن يزيد على ذلك بما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات، قال وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك، وبالغ في تكرارها في صلاة الليل، وكان قرأ في صلاة الليل بالبقرة والنساء وآل عمران، فركع بقدر قيامه وسجد بقدر ركوعه صلى الله عليه وسلم. وكان يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، وكان يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس يعني أنت منزه عن كل سوء، أنت مقدس عن أي شيء، عن أي شيء أنت مبارك، تقول لربك سبحانه وتبارك وتعالى سبوح أنت، سبوح أنت قدوس، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وكان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كان يقولها في الركوع وفي السجود متأولة. وكان يقول اللهم لك سجدت، في الركوع قال اللهم لك ركعت، هنا قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت كما ذكر في الركوع. وأنت ربي قال سجد وجهي، هنا بقى شوف في الركوع ركع، هنا لما استقلت به قدمي، في الركوع هو واقف على قدمي فركع لك الأعضاء التي ارتفعت عن الأرض، السمع والبصر والمخ والعظم والعصب وما استقلت به قدمي. هنا الآن الوجه على الأرض، هذا ساجد لله سبحانه، فالمناسب أن يقول سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين، الله الذي جعل الوجه جميلا وكرم الإنسان بجعل هذا الوجه فيه، فسجد أجمل ما فيه على الأرض لله رب العالمين خشوعا وطاعة. فيقول اللهم لك سجد وبك آمن ولك أسلم وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين. وكان يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، هذا من الدعاء الجميل، اللهم اغفر لي ذنبي كله، كل الذنوب يعني، والذنب هنا جنس، معناه جنس الذنوب، اغفرها لي، دقه وجله، القليل والصغير الذنب والذنب الكبير، الدق والجل، وأوله وآخره، أول ما صنعت من ذنوب وآخر ما وقعت فيه من عيوب، فاغفر الجميع، وعلانيته وسره، فجمع الجميع. أيضا كان يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظم، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظم. وكان يقول صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. وكان يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من تحتي نورا، واجعل من فوقي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، واجعل أمامي نورا، واجعل خلفي نورا، واجعل في نفسي نورا، وأعظم لي نورا. وكان من دعائه أيضا في سجوده صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، يعني يقول ربه سبحانه أنا ألجأ إليك، أهرب من عقوبتك لاجئا إلى رحمتك، ألجأ من عقوبتك لاجئا إلى ثوابك ومغفرتك ورحمتك. فيقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، لما هنا صفة لله سبحانه تبارك وتعالى يلجأ إليها متعوذا من قدرته في صفة أخرى. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، والله يرضى والله يغضب ويسخط سبحانه، فيتعوذ بالله سبحانه برضا الله من سخطه. قال وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، المعافاة العفو، والله عفو كريم سبحانه، فيلجأ إلى عفو الله سبحانه متعوذا به من قدرته في عقوبته سبحانه. وأعوذ بك منك، أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. كان يطيل السجود صلى الله عليه وسلم، وكان يجعل سجوده قريبا من الركوع، وقلنا إنه التطويل في السجود هذا إذا لم تكن إمامة، فإذا كنت إمامة يبقى تصلي صلاة لا تشق على من خلفك. قال بعض الصحابة خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي، صلاة العشي الظهر أو العصر، وهو حامل حسنا أو حسينا، فتقدم صلى الله عليه وسلم فوضعه عند قدمه اليمنى ثم كبر للصلاة فصلى، فسجد بين ظهراني صلاته سدة أطالها، في صلاة ظهر أو عصر سجد وأطال، كان معه حسن أو حسين رضي الله عنهما. قال راوي الحديث فرفعت رأسي من بين الناس فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فرجعت إلى سجودي، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس يا رسول الله إنك سجدت بين ظهراني صلاتك، هذه سجدة أطلتها، حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك صلوات الله وسلامه عليه. قال كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعدله حتى يقضي حادثة. يعني كأنه ركب والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد فركب على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، ولصغر سنه مرضاش يعدله صلى الله عليه وسلم ويعجل عليه خوفا يبكي الغلام يؤذي الناس ببكائه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ظل ساجدا أطال حتى نزل ثم رفع صلوات الله وسلامه عليه. في فضل السجود يذكر صلى الله عليه وسلم في الحديث: ما من أمتي من أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة. يعرف أمته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. قال: وكيف تعرفهم يا رسول الله في كثرة الخلائق؟ قال: أرأيت لو دخلت صيرة فيها خيل دهم بهم، في حظيرة يعني فيها خيل دهم بهم وفيها فرس أغر محجل، لو دخلت حظيرة فيها خيول سوداء وفيها فرس محجل، تعرفه ولا ما تعرفوش؟ يعني إيديه بيضة ورجليه بيضة. فقال: أما كنت تعرفه منها؟ قال: بلى. قال: فإن أمتي يومئذ غر من السجود محجلون من الوضوء. غر كأن هنا أثر السجود، غر على جبهة أحدهم نور، بياض من نور على جبهة أحدهم من سجوده، وكذلك محجلون في أيديهم وأرجلهم فيها النور من أثر الوضوء. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود. هذه من الشفاعات التي يجعلها الله سبحانه تبارك وتعالى لمن شاء من خلقه. فأناس استوجبوا النار ودخلوا النار فشفع فيهم آخرون من المؤمنين، أو أنه أراد رحمتهم سبحانه تبارك وتعالى فيأمر الملائكة أن يخرجوهم من النار. طب حيعرفوهم إزاي من بين الأمم؟ فيقول هنا: يعرفونهم بآثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار، فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود، إلا أثر السجود. قال: وكان يسجد على الأرض كثيرا صلى الله عليه وسلم، وكان أصحابه يصلون معه في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدهم أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. ثم ذكر الرفع من السجود، وقال: كان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه من السجود مكبرا، فإذا جلس قال: ثم يفرش رجله اليسرى فيقعد عليها مطمئن. يبقى الجلسة اللي بين السجدتين كجلسة التشهد، مفترش القدم اليسرى قاعد عليها ناصبا القدم اليمنى، يبقى جالس على القدم اليسرى، أما القدم اليمنى فينصبها. قال: ينصب رجله اليمنى ويستقبل بأصابعها القبل. وكان أحيانا يقعي بين السجدتين، كان أحيانا يقعي. يبقى الجلسة اللي هي بين السجدتين يجوز فيها تجلس جلسة التشهد، هذا جائز، جلسة التشهد حتبقى مفترش للتشهد الأوسط، يعني جالس على قدمك اليسرى، على بطن قدمك اليسرى، يبقى ظهر القدم اليسرى للأرض وباطن القدم اليسرى الأعلى والمقعدة فوق القدم اليسرى، القدم اليمنى على يمينك، وتبقى القدم نفسها منصوبة، منصوبة القدم اليمنى وأصابع القدم متجهة إلى القبلة. ده في جلسة التشهد وفي جلسة بين السجدتين. وكان يقعي أحيانا. الإقعاء كأنه نوعان من الإقعاء، إقعاء نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وإقعاء فعله صلوات الله وسلامه عليه. فالإقعاء الذي فعله أن يجلس على العقبين، على أعقاب القدمين، عقب القدم، القدم لآخر القدم، يبقى صوابع رجلين على الأرض، الصوابع على الأرض، القدمين منصوبتين، وأعد مقعدته على الأعقاب، على العقبين، يبقى القدمين على هذه الهيئة، وتبقى الأعقاب الجلسة على العقبين بتاعة القدمين. ويبقى هنا وش القدم أو صوابع القدمين متجهة القبلة، القدمين منصوبتين، وهو قاعد بمقعدته على العقبين. الإقعاء المنهي عنه اللي ذكرنا يبقى قاعد مقرفص، قاعد الفخذ مرفوع، هو جالس على المقعدة على الأرض مقرفص رجليه، مخلي القدمين على الأرض والركاب مرفوع في حذاء كتفيه مثلا، هذا الإقعاء المنهي عنه، هو يبقى في هذا الإقعاء يديه على الأرض، نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم. يجب الاطمئنان بين السجدتين لحديث المسيء صلاته. برضو في أذكار بين السجدتين المستحب أنك تقول هذه الأذكار، فكان يقول اللهم، وفي لفظ رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني، فكان يدعو بهذا الدعاء رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني، وكان تارة يقول رب اغفر لي يا رب اغفر لي صلوات الله وسلامه عليه. جلسة الاستراحة، في جلسة أخرى في الصلاة بيسميها جلسة الاستراحة، وهذه مختلف فيها العلماء، هل هي سنة من السنن بحيث تفعل في كل صلاة، ولا إن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها أحيانا، ولا إنه لكونه لما كبر في سنه صلى الله عليه وسلم احتاج إنه يقعد يستريح ثم يقوم بعد ذلك وسمي جلسة الاستراحة. فذكر هنا كان يستوي، قال ثم يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، دي جلسة الاستراحة. بيذكر أنها من السنن، ده اختيار الشيخ الألباني رحمه الله، وكأنه يرى أنها تفعل في كل صلاة، ولذلك لم يذكر شيئا آخر غير قال ثم يستوي قاعدا، والظاهر أنه لم يكن يفعلها صلى الله عليه وسلم في كل صلاة، لو فعلها لكان كل من روى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا روى هذه الجلسة، ولكن رواها البعض القليل فقط في حديث أو حديثين ذكر فيها الراوي جلسة الاستراحة، فعلى ذلك تفعل أحيانا وتبقاش مداوم عليها على طول في هذه الجلسة، فعلها صلوات الله وسلامه عليه أحيانا. واختار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي أنه يتابع الإمام في ذلك، فإن جلسها جلستها وإن لم يفعل لم تفعل، لكن على كل من فعلها وواظب عليها فلا شيء، لا شيء عليه، ولكن أكثر أروى لم يذكروا جلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة هتبقى في الركعة الأولى وفي الركعة الثالثة في الركعة الوترية، يعني خلص الركعة الأولى سجدت السجدة الثانية حيقوم للقيام للركعة الثانية، بقى هنا قبل ما يقوم يقف بيجلس جلسة يسيرة ويقوم صلوات الله وسلامه عليه، فلك أن تفعل ذلك ولك أن تترك، فهذا الأمر على التخير، لأنه مش كل من روى هيئة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها. يذكر هنا ابن هاني في مسائله عن الإمام أحمد رحمه الله قال رأيت أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد رحمه الله، ربما يتوكأ على يديه إذا قام في الركعة الأخيرة، وربما استوى جالسا ثم ينهض، يعني كأن الإمام أحمد كان أحيانا وأحيانا ربما أنه يقوم يتكأ على يديه ويروح آين، وأحيانا يقوم من السجدة ويجلس ثم يقوم رضي الله تبارك وتعالى عنه. الاعتماد على اليدين في النهوض إلى الركعة، قال ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض معتمدا على الأرض إلى الركعة الثانية، إلى الركعة الثانية، يعني تقوم للركعة الثانية يجوز لك أن تعتمد على الأرض، يعني تقوم على اليدين، ويجوز أن تقوم على صدور القدمين. وكان يعجن في الصلاة يعتمد على يديه إذا قام، ويعني هنا في قول الشيخ الألباني رحمه الله وكان يفعل كذا، وكان هذا من قوله هو وليس من قول رواة الحديث، إن كان هنا يختلف فيها علماء الفقه والأصول إن هل تفيد الاستمرار على ذلك ولا لا تفيد. فالشيخ بيذكر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كأنه بيذكر الهيئة كلها على بعضها، فمحتاج أن يوصل الحديث بالحديث بمثل ذلك، ربما فعل ذلك، أحيانا يفعل كذا، وكان يفعل كذا، ولكن لا يؤخذ من هذه الكلمات الزائدة اللي كان يذكرها الشيخ حكم من الأحكام إلا أن تثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن يثبت ذلك، أن ثبت في الحديث وكان يعجن في صلاته صلى الله عليه وسلم، معناه أنه استمر على ذلك أو فعلها كثيرا صلى الله عليه وسلم، فعل ذلك هنا إذا ثبت الحديث كان يعجن في صلاته يبقى على ذلك يفعل ذلك. لكن كما ذكرنا كلام ابن الصلاح قبل ذلك في مسألة يعدن على صلاته، أن أكثر علماء الحديث يضعفون هذه اللفظة، بل يذكرون عن الجميع تضعيف هذه اللفظة وبفرض الصحة، فيقول إنه التفسير بتاعها ليس من العجين، مش عدن العجين، ولكن يقول تفسير بمعنى العاجن يعني كبير السن، الطاعن في السن، كأنه عاجز في صلاته، متعب منهك، محتاج إنه يتكئ على يديه وهو قائم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية استفتح بالحمد لله، الحمد لله رب العالمين، ولم يسكت. وهنا بيقرأ فتح الكتاب، ولا بد من قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، لا بد من قراءته، ولكن يستفتح بها يعني يجهر بها صلى الله عليه وسلم، يرفع صوته بالحمد لله رب العالمين. ثم ذكر وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، قال وقد أمر المسيء صلاته بقراءة الفاتحة في كل ركعة، وقدمنا البحث في ذلك. ثم ذكر التشهد الأول وجلسة التشهد، قال كان يجلس مفترشا على النحو الذي ذكرناه، وكذلك يجلس في التشهد الأول من الثلاثية والرباعية. المعنى أن جلسة الافتراش يجلسها في صلاة الصبح، في هي صلاة ركعتين، وما كان مثلها ركعتين، فكان يجلس التشهد بعد الفراغ من الركعة الثانية. فإذا كانت صلاة الصبح فحيصلي الركعة الأولى والركعة الثانية ويجلس مفترشة لغاية ما يسلم. فإذا كان في الصلاة الثلاثية أو الرباعية بجلسة الافتراش هتبقى في كل جلوسه ما عدا الجلوس الأخير حيتورك فيها صلوات الله وسلامه عليه. قال للمسيء صلاته فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد، ثم تشهد. فأمر هنا أن يطمئن وأن يفترش الفخذ اليسرى، يعني قاعد على فخذه اليسرى، قال ثم تشهد. وقال أبو هريرة رضي الله عنه ونهاني خليلي صلى الله عليه وسلم عن إقعاء كإقعاء الكلب، وفي حديث آخر كان ينهى عن عقبة الشيطان، كان ينهى عن عقبة الشيطان، وكأن عقبة الشيطان هي الإقعاء الذي نهى عنه النبي صلوات الله وسلامه عليه. وذكر هنا عن أبي عبيدة أنه يلزق الرجل إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه بالأرض، اللي هي الهيئة اللي ذكرناها، مأرفص يعني قاعد مأرفص، المقعدة على الأرض والقدمين على الأرض ورافع الركبتين في حزو المنكبين. ونهى رجلا وهو جالس معتمد على يده اليسرى في الصلاة فقال إنها صلاة اليهود. يبقى هنا في الجلوس ما ينبغيش للمسلم يجلس وحاطط إيده اليمنى وراء ظهره، حاطط إيده وراء ظهره متكئ بها على الأرض. هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إنها صلاة اليهود. قال هنا كان إذا قعد في تشهد وضع كفه اليمنى على فخذه أو ركبته اليمنى، روايتين فخذه أو ركبته اليمنى، ووضع كفه اليسرى على فخذه، وفي رواية ركبته اليسرى باسطها عليها، باسطها عليها، وكان يضع حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى. يبقى هنا الهيئة أنك إذا جلست في التشهد ما بتبقاش الإيد مجافية عن الجنبين زي في الركوع والسجود، ولكن بتبقى اليد حد المرفق، المرفق المفصل بتاع اللي احنا نسميه الكوع، بس هو مش كوع ده اسمه مفصل او مرفق، بيبقى على الفخذ، على الفخذ. يبقى هنا مرفقه الايمن على فخذه اليمنى والايسر كذلك، تبقى اليدين على الركبتين او على الفخذين، لكن هيبقى اليد اليمنى مقبوضة ويشير بالسبابة الى القبل. تحريك الاصبع في التشهد، قال وكان يبسط كفه اليسرى على ركبته اليسرى ويقبض أصابع كفه اليمنى كلها ويشير بأصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة ويرمي ببصره إليه. يبقى هنا لاحظ الإشارة فين، وانت بتشير بتضم اليد اليمنى قابضا لها وتبقى عامل حلقة بين الوسطى وبين الإبهام وتشير بالسبابة إلى القبلة، تشير. إن كتير من الناس لقي حاطط إيده عكس كده وبيشير إلى تجاه المشرق وهو في التشهد، هذا ليست سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت سنة يشير إلى القبلة. يبقى وجه الأصبع إلى القبلة، ليس إلى الأرض ولا إلى المشرق، ولكن يكون إلى القبلة. ذكر وكان يحلق بهما حلقة، يعني بالإبهام مع الوسطى، وكان يرفع إصبعه يحركها يدعو بها، يحركها دي زيادة، زيادة في الحديث أنه يحرك الأصبع كأنه يدعو بها توحيد الله سبحانه وتبارك وتعالى. وكلمة يدعو بها تحتمل معنيين، إما الدعاء وإما التوحيد. التوحيد فمنها فادعوا الله مخلصين له الدين، أي وحدوا الله سبحانه وتبارك وتعالى وأخلصوا له في عبادتكم. فالدعاء بمعنى التوحيد، والدعاء بمعنى أنه يطلب من ربه سبحانه وتبارك وتعالى. فعليه هنا ذكر أنه كان يرفع إصبعه يحركها يدعو بها صلوات الله وسلامه عليه. فالبعض من العلماء يذكر أنه في التوحيد يقول أشهد أن لا إله إلا الله فيرفع الإصبع يدعو بها، يعني واحد الله عز وجل به. والبعض يذكر أنه لا، بيدعو بها بالتوحيد وبغيره، بالتوحيد وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى النهاية، فيبدأ في الدعاء فيحرك السبابة من أول التشهد حتى آخر الصلاة. ذكر هنا لهي أشد على الشيطان من الحديدة، يعني التوحيد بالسبابة، الإشارة بالسبابة هذه أشد على الشيطان من الحديد، يعني من ضرب الحديد. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بعضهم على بعض، يعني الإشارة بالأصبع في الدعاء. وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في التشهدين جميعا، أن يشير بأصبعه موحدا الله سبحانه وتبارك وتعالى في التشهد. قال وجوب التشهد الأول، التشهد الأول أنه واجب، إذا كان صلاة فيها تشهدان التشهد الأول واجب والأخير ركن فيها. قال كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ركعتين التحية، وكان أول ما يتكلم به عند القعدة التحيات لله، وكان إذا نسيها في ركعتين الأوليين يسجد للسهو، وكان يأمر بها فيقول إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات، وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو الله عز وجل به، وفي لفظ قولوا في كل جلسة التحيات، وأمر به المسيء صلاته. وكان صلى الله عليه وسلم يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن والسنة إخفاءه. هنا في التشهد الأوسط العلماء اختلفوا هل هو واجب ولا هو مستحب. اللي قالوا إنه واجب احتدوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تركه سجد للسهو عليه الصلاة والسلام، قالوا فعل ذلك هو واجب. ذكر لنا الشيخ هنا جملة أحاديث يحتج بها على الوجوب، منها أنه كان يقرأ في كل ركعتين التحية، وهذا لا يفيد الوجوب، هذا يفيد مجرد الفعل أنه فعل فقط صلى الله عليه وسلم. كان أول ما يتكلم به عند القعدة التحيات، أيضا لا يفيد الوجوب. كان إذا نسيها في الركعتين الأوليين يسجد للسهو، أو هذا لعله يفيد ذلك، إذا نسيها يجبر ذلك بالسهو بسجود السهو لعل ذلك. طبعا اللي حيقول بأنها مستحبة هيقول ما احنا بنقول أن سجود السهو ليس لترك الواجب فقط، ولكن لترك الواجب ولترك المستحب. وإذاك عند الحنابلة لما هيجي في باب سجود السهو هيقول لك سجود السهو منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب ومنه ما هو مباح، هي كلامهم في ذلك. يبقى بناء على ذلك أنه هنا إذا نسيها سجد يقول طب لعلها، لكن لكونها مستحبة فنسيها فترك فسجد للسهو صلى الله عليه وسلم. قال وكان يأمر بها يقول إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات، وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه. لاحظ صيغة إذا قعدتم، إذا قعدتم، إذا قعدتم لا تفيد وجوب القعدة، إلا أن يؤخذ الوجوب من عموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. ولكن إذا قعد لزمه أن يقرأ التشهد، فإذا لم يقعد يبقى لم يلزمه ذلك. وفصلنا قبل ذلك في حديث عقبة بن عامر كيف أنه لما قام أشار لمن خلفه أن يقوموا، وذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر إذا استتم أحدكم قائمة فلا يرجع، يعني التشهد الأوسط. وأمر به المسيء صلاته، يعني أمره بالتشهد، أمره أنه يتشهد. فهنا من أمره صلى الله عليه وسلم يؤخذ الوجوب، لكن من كونه فعل فقط لا يؤخذ الوجوب فقط من الفعل. صيغ التشهد ذكر هنا ستة صيغ للتشهد، منها تشهد ابن مسعود، وده من أشهر ما جاء. قال ابن مسعود رضي الله عنه علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفي كما يعلمني السورة من القرآن، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال صلى الله عليه وسلم فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال وهو بين ظهرانينا. فلما قبض قلنا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا جائز أن يقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، ويجوز السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وهذا الأكثر، هذا الأكثر والأشهر أنهم كانوا يقولون ذلك. تشهد ابن مسعود ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وفيه النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، زي تشهد ابن مسعود بس فيه الزيادة. صيغ أخرى مذكورة هنا أروها في الكتاب. ثم ذكر الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وموضع هذه الصلاة وصيغ الصلاة. ذكر سبعة صيغ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكان صلى الله عليه وسلم يصلي على نفسه في التشهد الأول وغيره، وسن ذلك لأمته عليه الصلاة والسلام، فعلمهم أن يقولوا اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه صيغة من صيغ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وكان يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صيغة أخرى من الصيغ كان يقول اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. صيغة أخرى كان يقول اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، معلوم أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله سبحانه تبارك وتعالى، وفضله الله عز وجل على غيره من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. فهنا إذا قال صل على محمد كما صليت على إبراهيم، هنا المفترض أنه يقول كما صليت على من هو أعظم صلاة مما تصليها على محمد صلى الله عليه وسلم، معلوم أن محمدا صلى الله عليه وسلم أعظم من غيره، فليه جاء التشبيه هنا كما صليت على إبراهيم. ذكر العلماء فيها كلاما كثيرا، ملخص الكلام أن آل إبراهيم عليه الصلاة والسلام هم إبراهيم نفسه وآل الرجل أهل بيته ومن اتبعه على سنته، فإبراهيم آله كل الأنبياء بما فيه محمد صلى الله عليه وسلم بما فيه محمد، فلا شك أن الصلاة على إبراهيم وعلى جميع الأنبياء بما فيه محمد أعظم قدرة من الصلاة على محمد وحده فقط صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال صلي على محمد كما صليت على آل إبراهيم الذين هم إبراهيم وذريته من الأنبياء والصالحين بما فيهم رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. لفظ سيدنا في الصلاة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك، ولا عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك. في بحث الحافظ ابن حجر نقل الشيخ الألباني هنا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فاقروا البحث اللي موجود فيه عشان ما نضيعش الوقت به، لكن لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم ولا أن أحد من أصحابه ولا من التابعين ولا أحد من الأئمة الكبار أبو حنيفة والشافعي وأحمد ومالك وغيرهم لم يقل أحد منهم منهم بهذه الصيغة اللهم صل على سيدنا محمد في الصلاة. أما في غير الصلاة فلك أن تقول اللهم صل على سيدنا محمد، لكن في الصلاة تلتزم بما قاله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يعلمهم هذه الأذكار كما يعلمهم السورة من القرآن يعلمهم، يبقى تلتزم بما قاله صلى الله عليه وسلم في الصلاة. ثم ذكر بعد ذلك القيام إلى الركعة الثالثة ثم الرابعة. كان ينهض صلى الله عليه وسلم إلى الركعة الثالثة مكبرا، وأمر به المسيء صلاته في قوله ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدا. وكان يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه صلى الله عليه وسلم، ومعنى جلسة الاستراحة إن كان يفعلها أحيانا صلوات الله وسلامه عليه. وذكر القنوت في الصلوات الخمس للنازلة، كان يقنط إذا نزلت بالمسلمين بلية أو مصيبة أو نازلة، فكان يدعو بعد الركوع صلى الله عليه وسلم، يدعو لقوم أو يدعو على قوم صلى الله عليه وسلم. كان إذا قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد، فكان يدعو صلى الله عليه وسلم لأحد أو يدعو على أحد. من دعائه كان يقول اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيع، اللهم اجدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسن يوسف، اللهم لعن لحيانا ورعلا وذكوانا وعصية عصت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر ويسجد صلوات الله وسلامه عليه. القنوت في الوتر، القنوت يذكر أنه كان يقنط في ركعة الوتر أحيانا، وده أصح ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في القنوت، إما في النوازل في الصلوات الخمس عليه الصلاة والسلام، أو أنه كان يقنط في صلاة الوتر. وبعض العلماء كالشافعي يرى أنه يقنط في صلاة الفجر ويواظب على ذلك، وإن كان له من الأدلة ما قد يفيد ذلك، لكن الراجح قول الجمهور أن هذا كان في النوازل، كان في النوازل صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر وفي غيره عليه الصلاة والسلام، في غير ذلك كان يقنط في صلاة الوتر أحيانا. والدعاء الذي كان في الوتر اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لا منجا منك إلا إليك. هذا الدعاء كان يقوله في الوتر، هذا الدعاء كان يقوله في الوتر، إن كان أكثر المسلمين الآن يقولونه في صلاة الوتر في صلاة الفجر، فلم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك في الوتر في الفجر، إنما علمه الحسن بن علي رضي الله عنه أن يقوله إذا فرغ من قراءته في الوتر. في التشهد الأخير يقول لنا وجوب التشهد الأخير، ثم كان صلى الله عليه وسلم بعد أن يتم الركعة الرابعة يجلس للتشهد الأخير. هذا الجلوس كان يقعد فيه متوركة، يبقى التشهد الأوسط أو التشهد اللي في صلاة الفجر كان يجلس مفترشا صلى الله عليه وسلم، يفترش قدمه اليسرى، لكن في التشهد الأخير في الثلاثية والرباعية كان يتورك، يعني يجعل فخذه كلها على الأرض، مش قاعد على القدم، لا ده قاعد الآن الفخذ والورك على الأرض، يفضي بوركه اليسرى إلى الأرض ويخرج قدميه من ناحية واحدة، يعني من ناحية اليمنى يخرج قدميه صلى الله عليه وسلم، ويجعل اليسرى تحت فخذه وساقه صلوات الله وسلامه عليه، تحت الفخذ يعني اليمنى والساق يعني اليمنى، كأن بين الاثنين أو تحت الاثنين، وينصب اليمنى وربما فرشها أحيانا، يبقى الرجل اليمنى منصوبة والقدم أو الأطراف القدم متجهة إلى القبلة، وربما فرشها يعني كأنه إذا تعب فرشها، فجعل إنه ظهر القدم إلى الأرض أو فرشها أحيانا. وكان يلقم كفه اليسرى ركبته يتحامل عليها، الكف اليسرى، ما هو إذا جلس هذه الجلسة يبقى فيه ميلا يسيرا إلى الجانب الذي هو متكئ عليه الأيسر، فكان يجعل يده على فخذه كالمتكئ عليها صلوات الله وسلامه عليه، كان يلقم كفه اليسرى ركبته يتحامل عليها صلوات الله وسلامه عليه. قال وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سمع رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عجل هذا أو عدل هذا، استعدل يعني، ثم دعاه فقال له ولغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه عز وجل والثناء عليه ثم يصلي، وفي رواية ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء، ثم يدعو بما شاء. يبقى فيه أنه أمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك يدعو بما شاء، ففيه كونه يدعو بما شاء مخير الإنسان في الدعاء بعد التشهد وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وسمع رجلا يصلي فمجد الله وحمد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم أدعو تجب وسل تعطى. يعني من أدب الدعاء أن المسلم يبدأ بالثناء على الله والحمد والتمجيد ثم يدعو بما شاء. ذكر بعد ذلك وجوب الاستعاذة من أربع قبل الدعاء. هذا اختيار الشيخ الألباني رحمة الله عليه، يقول إنه يجب أن يتعوذ بالله من أربع قبل الدعاء أو قبل السلام، يعني يقصد قبل السلام. قال وكان صلى الله عليه وسلم يقول إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، ثم يدعو لنفسه بما بدا له. هنا الصيغة اللي موجودة أمامنا قد تفيد الوجوب كما يقول الشيخ، لكن الراجح أن الدعاء أو أنه يدعو بأربع أشياء، الراجح أن هذا مستحب وليس واجبا. دليل الاستحباب ما رواه أبو داود من هذا الحديث أو هذا في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وذكر التشهد فقال صلى الله عليه وسلم لهم يعلمهم إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، فذكر إلى النهاية وقال ثم يتخير من المسألة ما شاء، ثم يتخير من المسألة ما شاء، فجعله مخيرا في الدعاء وليس فرضا عليه أن يدعو بعده، إلا ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك ولقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فذكر ابن مسعود رضي الله عنه في حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد كفه بين كفيه صلى الله عليه وسلم، فقال له إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال فإذا قالها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من المسألة ما شاء، ثم يتخير من المسألة ما شاء. يبقى هنا بعد التشهد كل ما يأتي بعده هو مخير يتخير فيه، لكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه عز وجل والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. فكونوا يأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله سبحانه صلوا عليه وسلموا تسليما فيه أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وجوبا فيها. هنا من تشهد ابن مسعود وقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير بعض من المسألة ما شاء، يقول ابن المنذر في كتابه الأوسط وقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير يدل على أنه لا واجب بعد التشهد، إذ لو كان بعد التشهد واجب لعلمهم ذلك ولم يخيرهم صلوات الله وسلامه عليه. هذا كلام ابن المنذر. يقول الإمام النووي في شرح مسلم في هذا الحديث استحباب الدعاء في آخر الصلاة قبل السلام، استحباب الدعاء، فالعلماء على استحباب هذا الدعاء وليس على وجوبهم. وفيها أنه يجوز الدعاء بما شاء من أمور الآخرة والدنيا، خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله الذي يذهب إلى أنه لا يجوز إلا بالدعوات الواردة في القرآن. استدل العلماء أيضا أو الجمهور منهم على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ليست واجبة، هذا الجمهور. وذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وقول مالك أو بعض أصحاب مالك إلى وجوبها، وهذا الأرجح أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة مع ثبوت الخلاف أنها واجبة ولا مستحبة في الصلاة. ذكر الإمام النووي رحمه الله قال جاء في رواية من هذا الحديث في غير مسلم زيادة فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، قال ولكن هذه الزيادة ليست صحيح. والراجح صحة هذه الزيادة هي في سنن أبي داود، صححها الشيخ الألباني وغيره. فعل ذلك هنا هذه الزيادة فيها إذا فعلت، قال للمسيء صلاته إذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، يبقى هنا إذا فعل ولم يذكر للمسيء صلاته التشهد في رواية، فقالوا لعلمه المسيء صلاته يعلم التشهد، فلذلك لم يحتد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكرها له. ولكن على كل، في مسألة التعوذ بالله من أربع هذا مستحب في آخر الصلاة، متأكد الاستحباب والراجح أنه ليس واجبا. يبقى حيتعوذ بالله يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، ثم يدعو بما بدله. وثبت في حديث آخر أنه كان يتعوذ بالله يقول اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، يتعوذ بالله فيقول اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. الدعاء قبل السلام، كان يدعو قبل التسليم صلى الله عليه وسلم بأدعية، منها قوله اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. هذا نوع. كان يقول صلى الله عليه وسلم أيضا اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. وفي حديث آخر اللهم حاسبني حسابا يسيرا. وفي حديث آخر اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق والعدل، وفي رواية الحكم في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا يبيد، وأسألك قرة عين لا تنفد ولا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. من الجوامع ما جاء في حديث سيدة عائشة رضي الله عنها، علمها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. وفي رواية اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك من الخير ما سألك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته لي رشدا. وذكر في حديث أنه سمع رجلا يدعو فيقول اللهم إني أسألك يا الله، وفي رواية بالله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم، فقال قد غفر له. وفي حديث آخر ذكر أن هذا اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجب. وسمع آخر يقول في تشهده اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، فقال صلى الله عليه وسلم تدرون بما دعا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه العظيم، وفي رواية باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وكان من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. ثم بعد ذلك التسليم، وكان يسلم صلى الله عليه وسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيمن، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيسر. وكان أحيانا يزيد في التسليمة الأولى فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه في الأولى. وكان إذا قال عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله اقتصر أحيانا على قوله عن يساره السلام عليكم، وأحيانا كان يسلم تسليمة واحدة، ففيه أن التسليمة الأولى هي الواجبة، لذلك أحيانا كان يقتصر على تسليمة واحدة صلوات الله وسلامه عليه. فإذا سلم تسليمة واحدة سلمها تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئا قليلا، يعني في التسليمتين يسلم يمينا وشمال، فإذا كانت تسليمة واحدة يبقى قدامه ويميل لليمين شيئا يسيرا. كانوا يشيرون بأيديهم إذا سلموا، كعادة الكثيرين من المصلين الآن تلاقي يصلي وبعدين السلام عليكم ورحمة حرك كفه كأنه بيشاور بكفه فيها، هذا خطأ. وفعلوا ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فرآهم فقال ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس. الخيل الشمس معناه النفورة، يعني الحصان يشمس معناه ينفر نافر، فهنا الخيل الشمس الخيل النفورة. فقال صلى الله عليه وسلم إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده، فلما صلوا معه أيضا لم يفعلوا. وفي رواية قال إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله السلام عليكم ورحمة الله، يعني السلام عليكم ورحمة الله. وكان يقول صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم، يبقى هنا بدء الصلاة يبدأها ويحرم بالتكبير والتحليل التسليم. كده نكون خلصنا كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الألباني، نرجع في المرة القادمة إن شاء الله إلى كتابنا منار السبيل ونذكر بعضا من الأذكار اللي عقب الصلاة إن شاء الله رب العالمين.